الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة منه في أبواب الإمامة والجماعة، كنا توقفنا عند هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة، إذا سمعتم الإقامة أي إقامة الصلاة، فامشوا وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا. هذا تأكيد، ولا تسرعوا، يعني الناس بعضهم إذا سمع الإقامة حرصا على أن يدرك الصلاة وأن لا يفوته شيء يسرع ويجري، فهذا أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كما يقول أبو هريرة: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، الهدوء والوقار، يعني السكينة في الحركات، في الحركات لا يضطرب، لا يجري، لا يسرع، والوقار في القلب، في الهيئة، ولا 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 يسرع. وهذا أيضا من أسباب الخشوع في الصلاة، لأنه إذا أسرع وجاء إلى الصلاة ونفسه يعلو، هذا يعني سبب في عدم طمأنينته وخشوعه في الصلاة، فيأتي وهو يلهث. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يريد أن يحرص على أن لا يفوت شيء من الصلاة يبكر من البداية ويحسب حساب هذا. طيب، هو قال إذا سمعتم الإقامة، يعني هل هذا النهي خاص بسماع الإقامة وقبل الإقامة، بين الأذان والإقامة مثلا، هل يجوز له، مفهوم المخالفة، هل يجوز له أن يسرع قبل أن يسمع؟ قيل بهذا، لكن الصواب أن هذا من باب أولى أن لا يسرع، إذا كان نهي عن الإسراع في مظنة يفوته شيء من الصلاة، فهل يعني يؤذن له في الإسراع في وقت مظنته أن لا يفوته شيء؟ يعني هذا من باب أولى أن يكون قبل سماعه الأذان الإقامة لا يسرع، وهذا هو الصواب، لأن للعلماء فيه تفسيران، وهذا هو التفسير الأقرب إن شاء الله، أنه ليس معنى هذا أنه يسمح لكم بالإسراع قبل سماع الأذان، لا، بل هذا قال الآخرون جماعة من العلماء هذا أولى بالنهي، إذا كانه في الوقت الضيق نهي، فهل ينهى لا يؤذن له في الوقت المتسع؟ لا، لأن المراد هو الهيئة في السكينة والوقار في نفس الإنسان في قلبه، وطمأنينة في الأركان في الحركات في فلا يسرع، وأيضا سكينة في قلبه. فإذا الوقار في القلب والسكينة في الجوارح، وهذه في الهيئة، هيئته هيئة موقر يمشي بترتيب ويمشي بهدوء، وهذا فعل العقلاء أصحاب الهيئات، فإنهم يمشون إلى الصلاة بوقار وهدوء وعدم اضطراب وعدم يعني رفع للصوت ولا. ثم قال ولا تسرعوا، هذا هو معنى الأول، يعني تأكيد لمعنى فامشوا وعليكم السكينة. قال ولا تسرعوا، زيادة في بيان هذا الأمر. فما أدركتم فصلوا، ما أدركتم مع الإمام فصلوا معه، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا، في رواية أخرى فقضوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الأمر، يعني إذا كان أقيمت الصلاة، وهذا من يسر الإسلام ومن من من الآداب الإسلامية، من آداب الصلاة لا يسرع إليها، بل يمشي بهدوء وسكينة ووقار وهيئة يعني ليس فيها تشبه بأصحاب العجلة وعدم الوقار. ثم قال فما أدركتم فأتموا، فما أدركتم مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا أو فقضوا، فما أدركتم معه فصلوا. من هذا يأخذ العلماء بعض الأحكام، منها فما أدركتم فصلوا، يعني وسيأتينا بعض أحاديث بعضها صحيح وبعضها ضعيف، أنه يدخل مع الإمام على الحال التي يجده فيها. إن وجده قائما مثلا يقرأ قبل الركوع يدخل معه، إن وجده راكعا يدخل معه ويركع معه، إن وجده رافعا من الركوع أيضا يحرم ويدخل معه، إن وجده ساجدا يسجد معه، إن وجده جالسا بين السجدتين أو في التشهد يجلس معه. فما أدركتم يعني مع الإمام فصلوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا. هنا فقضوا وأتموا، هل معناهما واحد أو بينهما فرق؟ بعض العلماء يقول معناهما واحد، وبعضهم يفرق بين كلمة فأتموا وبين كلمة فقضوا، وإن كانت وأتموا وردت بمعنى القضاء، يعني فإذا قضيتم مناسككم معناها أتممتم، لكن هناك قرائن تدل على أن أتموا هنا عند بعض العلماء أنها ليست بمعنى فقضوا، بل أتموا ما فاتكم، وإن كان أيضا أقضوا ما فاتكم لكن في معنى آخر فأتموا. من هنا قال أهل يعني فيه فائدة، إذا قلنا بأن رواية أتم، هل ما أدركه المسبوق هذا المأموم المسبوق مع الإمام يكون أول صلاته أو يكون آخر صلاته؟ من قال فأتم قال إذن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، هو أول صلاته. مثلا في صلاة المغرب وجد أدرك مع الإمام الركعة الثانية وفاتته الأولى، فهل هذه الركعة التي أدركها التي هي بالنسبة للإمام الثانية وبالنسبة للمسبوق الأولى هي أول صلاته أو هو يعني هل هي أول صلاته بالنسبة له أو هي الثانية كما الإمام وفاتته الأولى ويقضيها يأتي بها ويتم بالقضاء صلاته؟ يترتب على هذا ماذا؟ يترتب على هذا أنه إذا قلنا بأن أول صلاته هو الركعة الثانية للإمام، معناه أنه إذا قام بعد تسليمة الإمام، إذا قام بعد تسليمة الإمام إن كان قد فاتته ركعة في المغرب مثلا، فإنه يتم الأخيرة على أنها قضاء الأولى بصفتها. لكن هو الآن صلى مع الإمام واحدة وقرأ فيها الإمام الفاتحة وسورة، ثم هو في الثانية. لو قلنا إنه أدركه في الثالثة ربما تكون أوضح، أدرك الثالثة من المغرب مع الإمام، فاتته ركعتان هما الجهريتان، بقي عليه ركعتان يصليهما، كيف يقضيهما؟ صلاته ركعته الأولى التي مع الإمام هي الأولى، والثانية يقرأ فيها التي سيأتي بها بعد الإمام الأولى بالنسبة بعد تسليم الإمام، يقرأ فيها الفاتحة وسورة، والثالثة التي ستكون هي الأخيرة يقرأ فيها الفاتحة. لو أدرك من صلاة العشاء مع الإمام ركعة، أدرك ركعة مع الإمام أو أدرك معه ثلاث أيضا كذلك، فإنه حينئذ إذا أدرك واحدة يكون يأتي هذه مع الإمام، يتابع الإمام. لكن الأولى التي هي الأولى بعد تسليم الإمام ستكون الثانية له، والثانية في العشاء تكون جهرية ولا تكون سرية، تكون جهرية. إذن يأتي بها جهرية، ولكن يجهر قال أهل العلم جهرا خفيفا بحيث لا يؤثر على من بجواره من الناس الذين يصلون، يراعي فيسمع نفسه جهرا خفيفا، فتكون هذه هي نتيجة الخلاف أو فائدة الخلاف بين أن يكون أتم أو أما من يقول بأنه يقضي وأن الأولى يعني أن ما أدركه مع الإمام ما أدركه مع الإمام هو أول هو يعني حسب ترتيب الإمام، وما فاته هو يكون عكس هذا، إذا كان ما فاته هو آخر صلاته لا أول صلاته يعني يقضيها على صفتها، فلو فاتته الركعة الأولى من يقول يقضيها على صفتها، معناه أنه الأولى مثلا فاتته الأولى من العشاء، إذا قام للفائتة وهي الأخيرة يقرأ الفاتحة وسورة، لأنها ستكون الفائتة هي الأولى ليست التي أدرك هي الأولى. فهذا هو الخلاف، والراجح والله أعلم أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، ما يدركه ما فيمشي بالترتيب كأنه ابتدأ صلاته من أول، يعني كأنه أدرك أول ركعة مع الإمام. هذا الحديث فيه التأكيد على صلاة الجماعة، فيه التأكيد على صلاة الجماعة، وفيه إتيان استحباب إتيان، ومن أدب الصلاة أن يأتيها بسكينة ووقار. وأيضا هذا الحديث فيه يعني حسن يعني الصلاة، يعني هي وقوف أمام الله سبحانه وتعالى، فيكون يقف أمامه بأدب وخشوع وحسن سمت. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل، يعني رجلين، صلاة الرجل اثنان، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، والحديث حسن إن شاء الله. فهو يقول أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل مع الرجل، يعني إذا كانوا اثنين أفضل أزكى من صلاة الرجل وحده. وصلاة الرجل مع رجلين، يعني صاروا ثلاثة، أفضل من صلاته مع رجل إذا كانوا اثنين. وهذا لأن الجماعة تدرك باثنين، الجماعة تدرك باثنين، يعني الجماعة يحصل أجرها باثنين، إذا صلى رجل مع رجل صار له فضل الجماعة. لكن كلما زادت الجماعة كلما كان أفضل وأزكى وأحب إلى الله، كلما كان أكثر. ولذلك اختيار المساجد الأكثر جماعة أفضل من غيرها، لكن العلماء قالوا قد يكون هناك سبب يجعله يختار غير هذا، كان يكون يريد أن يذكر في هذا المسجد الذي هو أقل جماعة، أو أنه اتبع، يعني لو ذهب إلى ذات متبوع مثلا من أهل المكانة والاجتماعية ومن أهل العلم وكذا، لا ترك، يعني لا يتسبب إذا رأى أنه يتسبب في هجر الناس للمسجد هذا والذهاب كلهم وراءه إلى المسجد الآخر، فربما يكون سببا لأن يصلي في المسجد الذي هو أقل جماعة. دين منظم يا إخوان، عجيب، كل شيء فيه حكمة وعلة معقولة. فاستدل به على جواز الجماعة الثانية في المسجد، وتقدم لنا أو سيأتي صلاة الرجل مع الرجل، تقدم أظنه أو سيأتي حديث من يتصدق على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر كما في رواية رأى رجلا يصلي وحده فقال لأصحابه من يتصدق على هذا، وقد صلى، فهذه إقامة جماعة أخرى في المسجد، من يتصدق على هذا، وفي رواية من يتجر على هذا، يطلب الأجر بالصلاة معه ويكسبه أجر الجماعة في المسجد الذي له راتب. هذا هو الراجح، يعني جواز إقامة صلاة أخرى في مسجد له إمام الراتب. ثم قال رحمه الله تعالى، وهذا تقدمت إشارة إليه وقلنا إن شاء الله سيأتي حكم إمامة النساء، قال: وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها، يعني من النساء. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وهو كذلك حديث حسن. أم ورقة هذه صحابية جليلة جمعت القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يعني النبي قال لا؟ لأنه يعرف أنها حفظت القرآن، إذا قالوا جمعت القرآن أي حفظت القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا اختارها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يتمشى مع ما تقدم معنا من الأحاديث أنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله جل وعلا. فأم ورقة هذا الحديث حسن إن شاء الله، وفيه دليل على جواز إمامة المرأة للنساء، وتكون في الوسط لا تتقدم، يعني إمامة النساء تكون في النفس الصف، في الصف نفسه، ولا تكون كإمامة إمام الرجال يتقدمهم، أما يعني إمامة النساء فتكون في وسطهن. قال: وأيضا هذا وارد عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، وهو أثر رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم، أن ورد أنهما أمتا في صلاة مكتوبة. يعني هذا بعضهم قال أن النساء تأم في النوافل، لكن وردت آثار أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأم سلمة رضي الله تعالى عنها أمت كل واحدة منهم النساء في مكتوبة. معنى هذا أنه يجوز إمامة النساء حتى في الفرائض، حتى في الفرائض. نعم، الآن لا يحضرني. إذا كانت بين النساء ما الذي يمنع؟ يعني إذا كان لا تسمع ما الذي يمنع؟ والله أعلم. لا، أنا لا أذكر الآن كلاما لأهل العلم في هذا، ونجيب عليه إن شاء الله غدا. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه الإمام أحمد وأبو داود أيضا. عبد الله بن أم مكتوم رجل أعمى، فأنس يقول أن النبي استخلفه يؤم الناس، يعني يصلي بهم. إذن هذا الحديث دليل على جواز إمامة الأعمى إذا كان كما تقدم، يعني أهل، إذا كان هو الأعلم، إذا كان هو الأقرأ، يعني نطبق عليه ما ورد في المبصرين. وتقدم معنا الأحاديث أنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ثم الترتيب إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إن كانوا بالسنة كما تقدم معنا في الأحاديث السابقة، فهو يعني كالمبصرين لا فرق على الصحيح. حتى أن بعض العلماء قاسوا عليه أيضا الأمور التي يحسنها الأعمى كالقضاء والإفتاء، أيضا القضاء والإفتاء، فإن هذا أيضا يقاس على الصلاة. وفيه فضيلة لعبد الله بن أم مكتوم، حيث يعني عينه النبي صلى الله عليه وسلم على في هذه المهمة العظيمة، وهي قيادة الناس إلى ربهم في الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. الحديث يقول الحافظ: رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، بإسناد ضعيف. أولا هنا قال: ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها، يعني في مثل إمامة العمى، وما علقنا عليه لأن الحكم واحد. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، يعني إذا مات يصلى عليه، يعني ما دام يعني قال لا إله إلا الله، يعني الصلاة على الفاسق، الصلاة على الفاسق. وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، بل هو ضعيف جدا، يعني راويه رجل كان يكذب، قال البخاري تركوه. هذا رجل اسمه عثمان بن عبد الرحمن الزهري الوقاصي، هذا اتهمه نقاد الحديث بأنه يكذب، إذن حديثه مردود، فكلا وجود له كعدمه. لكن وأيضا فيه رجل آخر متهم بالوضع، يعني روي الحديث من طريق أخرى فيها الوليد بن خالد بن إسماعيل قال: ابن عدي كان يضع الحديث. إذا أن هذا الحديث ليس له طريق صحيح، فكل طرقه ضعيفة جدا، لا يعتد بها ولا يعتمد عليها. لكن ماذا نعمل؟ قال الشوكاني: وإنما يعني ولكنها يعني الصلاة عليهم يعمل فيهم بما هو الأصل الأصيل، بما هو الأصل الأصيل، وهو أن من صح الصلاة، وهذا أصل من أصول من أصول الفقه، من أصول عند الفقهاء، أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. فهذا الأصل هو الذي جعلهم يقولون صلوا، وعقيدة أهل السنة أنه يصلى خلف كل بر وفاجر. لكن إذا كان هناك اختيار أنت تختار البر لا شك، وهذا يعني قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال من صحت صلاته لنفسه، قال والفاسق المبتدع صلاته في نفسه صحيحة. الفاسق مثلا واحد يتعامل بالربا، واحد شرب الخمر أو كذا، فصلاته لنفسه صحيحة، لأن هذا شيء وهذا وهذا شيء، ترك هذا هذه معصية عظيمة كبيرة جدا، لكن الصلاة تركها كفر، ترك الصلاة كفر. فمن صلى من هؤلاء الفجر صلاته صحيحة لنفسه. فيقول شيخ الإسلام والفاسق المبتدع صلاته في نفسه صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. لأنك أنت إذا ما صليت ورآك الناس لا تصلي خلفه عرفوا لماذا أنت لا تصلي خلفه، فكان هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وإلا فالصلاة على مذهب أهل السنة والجماعة أنه كما بين ذلك الطحاوي في عقيدته، أن يعني نرى الصلاة خلفه والجهاد خلف كل بر وفاجر. فالصلاة صحيحة لكن لا نعينه مع وجود الفضلاء، لا نصلي خلفه ونترك الأخيار الأبرار، لكن لا نقول صلاته باطلة وصلاة من خلفه باطلة، لا لا يحكم بهذا، هكذا يقول أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، هكذا يقول الحافظ رحمه الله تعالى. ولذلك يقول أنه أتقن هذا الكتاب إتقانا، فجاء بالأحاديث الصحيحة أولا ثم جاء بالأحاديث الضعيفة بعد ذلك. وهذا يستفاد منها أن هذا الوارد في هذا اللفظ يعني فيه تنبيه على ضعف هذا الحديث، فيه تنبيه على أن هذا، لأنه أورده وقال هذا ضعيف. ولذلك أهل العلم يقولون أنه لا يجوز الاحتجاج بالضعيف ولا الاستشهاد به إلا مع بيان لا يستشهد به ويروى إلا مع بيان ضعفه، إلا مع بيان ضعفه. ولذلك الحافظ قال وهو جاء به أورده في كتابه وبينه فقاله وهو ضعيف، وهو ضعيف لأنه من رواية الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف اختلط وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة، فالحديث ضعيف لهذا الرجل حجاج بن أرطاة. لكن الحديث له شواهد، شواهد كثيرة في معناه، منها حديث أبي هريرة الذي المتقدم، قلنا الحديث المتقدم إذا سمعت الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، وفي رواية بالسكينة والوقار ولا تسرعوا إلى آخر الحديث. والعمدة في على الأحاديث الصحيحة، العمدة على الأحاديث الصحيحة، وهو يعني دليل على متابعة الإمام على أي حال كان، لكنه ضعيف والعمدة على شواهده الصحيحة. ثم قال رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر والمريض. يعني هنا سيورد رحمه الله تعالى الأحاديث الخاصة بصلاة المسافر وصلاة المريض. صلاة المريض سبق فيما مضى أنه أوردها، لكن أعادها هنا. لماذا؟ لأن في شبه بصلاة المسافر. صلاة هناك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو في صفة الصلاة عموما بيّن صفة الصلاة عامة، لكن لما كانت صلاة المسافر لها أحكام تخصها أفردها بباب، وكذلك ألحق بها صلاة المريض لأن لها أحكاما تخصها فأوردها أيضا معها كأنه تقرير للفائدة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. وللبخاري وحده رواية: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. فرضت يعني في ليلة الإسراء، في ليلة المعراج عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، أسري به وعرج به، فرضت عليه الصلاة في أول ما فرضت في هذا الوقت الرباعية ركعتان في السفر وفي الحضر في سواء في السفر إلا المغرب والفجر. فالمغرب لأنها وتر الليل، والفجر لأنها تطول فيها القراءة، لأنها تطول فيها القراءة. فزاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. فهذه صلاة السفر من محاسن الإسلام ومن مواطن الرفق واليسر فيه، ونحن يعني إذا أردنا اليسر وقلنا ديننا دين يسر، إنما نأخذ بالتيسير الوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونستعمله فيما ورد فيه، فيما ورد فيه. فهذا هو الدين يسر، فالأصل فيه اليسر والسهولة والرفق بالمكلفين. فلذلك حال السفر يختلف عن حال الإقامة والحضر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. هذا يعني ما دام هذا عذاب، قطعة من العذاب، فإذا قضى حاجته نهمته أي حاجته فليعجل بالرجوع وينتهي من هذا، لأنه يمنعه كما قال يعني النوم يكون قليلا والطعام أيضا لا يتيسر له، أضف إلى ذلك أمور أخرى كرعاية الأهل وغير ذلك. فإذا هذا من مواطن اليسر في الشريعة الإسلامية، وهي مبنية على ومن محاسن الشريعة القصر في السفر. فأول ما فرضت ركعتين، يعني في الإسراء ركعتين إلا المغرب كما جاء في الحديث الذي قال رواه أحمد، لأنها وتر النهار يختم بها أن النهار انتهى الأمر، والفجر لأنها بقيت على حالها. إذن ما الذي خفف زيد فيه؟ هذا هو الذي خفف، صلاة بقيت على ما هي عليه على التخفيف الأصل، وزيد في صلاة الحضر، والمقصود مهما كل الصلوات إنما هي الظهر والعصر والعشاء الرباعية، العصر الظهر والعصر والعشاء هي التي زيدت إلى أربع. ثم في السفر تعود إلى اثنتين من باب التيسير على المسافر.
وزيدت في السفر، هل الأفضل القصر في السفر أو الأفضل الإتمام؟ الأصل يعني عموما من صلى مثلا صلاة أتم الصلاة فصلاته صحيحة، لكن هل أتى بالأفضل؟ من العلماء من يرى أن الأفضل هو القصر لما سيأتي من أحاديث أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب معاصيه، وفي رواية أن تؤتى كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذن هذا دليل على أن القصر أفضل، وبه قال جمع من أهل العلم، وهو لعله الأولى والأقرب إن شاء الله والأرجح. ومن العلماء من قال بأن الإتمام أفضل، ولكن الأدلة الكثيرة تدل على أن القصر هو الأفضل وهو التزام للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي من أحاديث كانت هذه سنته، يصلي ركعتين في السفر. سيأتينا حديث عن عائشة وحديث عن أنس أنه كان صلاته في السفر كان يصلي الرباعية ركعتين في الحج وفي غيره. ويعني العلماء منهم من أوجب، ما هو أيضا قال بالأفضلية فقط، يعني منهم من أوجب القصر، لكن الظاهر أنه ليس بواجب بعدما ننتهي إن شاء الله. فعامة أهل العلم، جمهور أهل العلم، عامة أهل العلم على أن القصر ليس بواجب ولكنه هو الأفضل وهو السنة. فقال رحمه الله تعالى أيضا: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. هذا فيه إشكال الحديث، هذا الحديث فيه إشكال نريد أن نتنبه له. رواه الدارقطني ورواته ثقات، إلا أنه معلول، يعني فيه علة يقول الحافظ. والمحفوظ عن عائشة من فعلها، وقالت: إنه لا يشق علي، يعني الإتمام لا يشق علي، أخرجه البيهقي قولها هذا. إذن هل هذا الحديث عن عائشة قوله كان يقصر في السفر ويتم، جاءت رواية أنه يقصر في السفر وتتم، يعني الإتمام هو من فعل عائشة، وهذا هو الذي يعني اجتهاد منها كما اجتهد عثمان في الإتمام في الحج، النبي يقصر وتتم، هي يعني إذا سافرت تتم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر وهي تصوم. قالت هذا يعني عللت هذا بأنه لا يشق عليها، وهذا اجتهاد منها، وهذا اجتهاد منها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الحديث قال يعني الحافظ قال: وهو إلا أنه معلول، أي معل به فيه علة، من هو يعني معل من عدة وجوه، منها مثلا أولا أن عروة ابن الزبير الراوي عنها وهو ابن أختها، وعمرة وهي إحدى الآخذات عنها، عمرة بنت عبد الرحمن، روياه من فعلها، وهذا الرواية الأخرى يقصر وتتم تؤيد هذا، فروياه من فعلها. والثاني أن عروة قال بالنص تأولت كما تأول عثمان، يعني لو يعرف لو عندها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يقول عروة تأولت؟ لا، هذا دليل على أنه اجتهاد، هذا دليل على أنه اجتهاد منها رضي الله تعالى عنها. فلو كان لم يقل، لو عندها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عروة تأولت، لأنه لا يجوز أن تتأول وتجتهد، لا يجوز الاجتهاد مع النص، وحاشا لهؤلاء الأجلاء فقهاء الصحابة ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها أن تجتهد في فيما فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنها تأولت أنه لا يشق عليها، وكأنها فهمت أن هذا للمشقة فقط. والثاني أنه ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننظر، صحبت ابن عمر، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين. يعني هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين، وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. يقول ابن عمر صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. هذا يفيد الاستمرار على هذا النبي في السفر حتى قبضه الله، ما زاد في سفر أسفاره على ركعتين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب له آخر اسمه التلخيص الحبير في تخريج حديث الرافع الكبير، قال رحمه الله تعالى وللدارقطني من طريق عطاء عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في السفر وتتم ويفطر وتصوم. ما يعني هي لا ترويه عن النبي، بل هو فعلها يحكيه الراوي عنها. وصح إسناده، وصحح إسناد هذا الحديث أو هذا الأثر وتتم، فصح فصار الكلام من يعني الرواية من فعل عائشة وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح من فعله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في السفر على ركعتين حتى قبضه الله، وهذا في أعلى درجات الصحة، وهو ما اتفق عليه البخاري ومسلم رحم الله الجميع. وعن ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل الجماعة الذين يقولون من أهل العلم الذين يقولون بأن القصر في السفر رخصة، وأن الإتمام أحب إلى الله سبحانه وتعالى القصر. قال إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. العزيمة هو الأمر المطلوب طلبا مؤكدا، المطلوب مؤكد المؤكد عليه، هذا عزيمة. فقال تؤتى الرخص كما تؤتى العزائم، يعني للحديث شواهد كثيرة، منها حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا عن الحديث الباب عن ابن عمر، وهذا باللفظ نفسه عن من؟ عن ابن عباس، رواه ابن حبان بإسناد صحيح. وشواهد أخرى من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي الدرداء وأبي أمامة وواثل بن الأسقع رضي الله تعالى عنهم. ومن أراد أن يطلع على هذه ينظر إرواء الغليل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ذكر كل هذه الشواهد في هذا الكتاب. وتؤتى رخصه أي تفعل رخصه، الله يحب أن تفعل رخصه كل ما رخص فيه. فالأولى بالمؤمن أن يأتي بها، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، هذه إكرام من الله، هدية من الله سبحانه وتعالى، رحمة من الله سبحانه وتعالى، فيتعرض لها. وكما يكره أن تؤتى معصيته، كما فهنا في الحديث أيضا إثبات الحب والكره لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، على ما يليق به من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعرض لكيف، بل كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. فهذا الحديث أخذ منه الجمهور عدم وجوب القصر، أنه قال يحب أن تؤتى، ما قال يجب عليه، قال يحب أن تؤتى. وفيه في الحديث كالحديث السابق بيان ما بنيت عليه الشريعة من اليسر والتخفيف والسهولة ورفع الحرج عن العباد، فالحمد لله على نعمه. والحديث دليل واضح على أن الله يحب من عباده أن يأخذوا برخصه، فما دام الله يحب منا هذا فعلينا أن نأتي ما يحب الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، صلى ركعتين، رواه مسلم. وعنه يعني عن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. وهذا أحد الشواهد للحديث ابن عمر السابق، واللفظ للبخاري. قوله 3 أميال، الميل يقارب 1.5 كيلو، فيكون هذا حوالي 5 أكيال. لكن هل هذا هو مسافة القصر؟ معنى هذا أننا نقصر في أبار علي عند الميقات، أو هو ابتداء القصر؟ فالجمهور من يرى أن المسافة أكثر من ذلك فإنه يقولها، يحمل هذا الحديث على ابتداء القصر. ولذلك يقول الفقهاء أنه متى يبدأ في القصر؟ قالوا إذا خالف فارق عامر البلد، إذا خرج من البلد، خرج من العمرة، وهذا أحوط، وهذا أحوط. لكن سيأتي حديث أنه فيه شك. على كل حال العلماء اختلفوا حتى قبل أن نأتي إلى هذا الحديث في مسافة القصر، كم مسافة القصر، كم مسافة القصر. فمن العلماء من حددها ومنهم من لم يحددها بحد. قال: المرجع في ذلك إلى العرف، فما تعارف الناس عليه أنه في سفر فهو سفر تقصر فيه الصلاة وتؤتى فيه رخص السفر من الإفطار والمسح على الخفين 3 أيام وغير ذلك من أحكام المسافر. ها، ومنهم من حدده بحد ثم يختلفون في هذا الحد. فالجمهور على أنه مسافة 2 قاصدين، وهذا يقارب 80 كيلا، 84 كيلو تقريبا، أو 80 وما حولها، لأن المسألة ليست هي بتقريبية. فهذا جمهور أهل العلم، وهذا أحوط. القول الأول قال به جماعة ونصره شيخ الإسلام بن تيمية، وقال إنه كل ما يطلق عليه مسمى السفر جاز أن يترخص فيه، يترخص فيه برخص السفر. وجمهور أهل العلم يقولون يحددونه بحد ويجعلونه مسافة 2 قاصدين للأحمال، الإبل المحملة، وهذا يعني قالوا بأنها تقارب باختصار، يعني لأن المقاييس القديمة تختلف الآن، لو ذكرها ما يعرفها السامع. فنعم، فهي تقارب 84 كيلو أو ما حولها، من 80 إلى فما فوق. فتكون هذا عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم. منهم من يقول أقل من ذلك، يعني اجعلها في حدود 50، لحديث سيأتي أنه يعني في حديث شك فيه شعبة أنه قال 3، يعني ما قال أميال، فهذا يعني فيه فيه فراسخ، قال قال فراسخ أنس أو فراسخ، لأن شك فيه فقال ثلاثة أميال أو فراسخ. الفرسخ يعني أكثر من يقارب 15، أو إذا قلنا الميل، الميل الواحد ثلاثة ها حوالي 4.5 أكيال، فثلاثة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال تكون قريب من الـ، ولذلك بعضهم يقول هي قريبة من 50 كيلو، وبعض الفقهاء جعلها ثلاثة أيام، لكن الوسط وهو الذي أقرب للصواب، وإن كان بعضهم يرجح المطلق شيخ الإسلام ابن تيمية أنا مطلق تسمية السفر، لكن كأن قول الجمهور أحوط، قولهم أحوط، لا ثلاثة أيام ولا يوم، بل هو الوسط اللي هو يومان قاصدان للأحمال، يعني للإبل التي يحمل عليها، والله تعالى أعلم. بقي المسافر إذا كان في بلد، أنا أنبه عليه هنا للمناسبة، يعني أنا سافرت إلى مكة لغرض من الأغراض، إن كنت أعرف كم سأقيم فيها مثلا إقامتي، أعرف أنها أكثر من 4 أيام مثلا، أعرف أني سأقيم هنا في هذا عمل مهمة تستدعي مني الإقامة في مكة 7 أيام أو 10 أيام، فإني بمجرد وصولي إلى مكة أتم، هذه واحدة. أما إذا كنت أعرف أنها تنتهي قبل 4 أيام فأقصر، أما إذا كنت لا أعلم، 3 أحوال، لا أعلم عن شيء فأتم حتى، يعني أنا ما أدري، أنا لي معاملة في مكة في جامعة في مستشفى في إدارة حكومية، ولا أدري كم تأخذ، كم يأتي من الزمن، كم تحتاج من الزمن، فأنا ما دمت أنتظر انتهاء هذه المهمة فأنا أقصر ولو 10 أيام. لكن هل هذا عذر في ترك الجماعة؟ يجب أن ينبه على هذا، هذا ليس عذر في ترك، كون الإنسان يعني يجوز له القصر ليس عذرا في ترك الجماعة، يسمعهم يؤذنون في المسجد المجاور ويصلي في الفندق، لماذا لا تصلي مع الجماعة يا أخي؟ قال أنا مسافر. لا، أنت إذا سمعت النداء فعليك أن تجيب، لكن إذا كان صليت وحدك لأمر لغرض فأنت تصلي، إذا كنت من كما ذكرنا إما أن إقامته أقل من 4 أيام أو أنه لا يعلم كم يقيم، فإنه إذا صلى وحده لحال لعذر فإنه يصلي قصرا، لكن لا يجوز له أن يترك الجماعة و27 درجة أو 100,000 صلاة في المسجد الحرام من أجل يقول أنا مسافر أصلي في الفندق. لا، هذا يجب أن ينبه، وكثير من الناس لا يتنبه إليه، يظن أن مجرد كونه يجوز له قصر لو صلى وحده أنه يجوز له ترك الجماعة، فهذا لا يجوز له ترك الجماعة بحجة أنه سيقصر. ثم قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، بقي وقت، بقي وقت، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود 17 وفي أخرى 15. وله عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عنه 18، وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. طيب، نأخذ الحديث الأول وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 يوما، وفي رواية 17. فالجمع بين، قال العلماء الجمع بين 17 و19 لعله، يعني من قال 19 حسب يوم القدوم ويوم السفر. وأما من قال 17 فلم يعد يوم السفر ويوم القدوم، فأيام الإقامة عد أيام الإقامة. وأما رواية أبي داود الثانية التي فيها 15 يوما فهي موجودة أيضا في البخاري، هو قال هنا في أبي داود، وهي أيضا في البخاري. والراجح حديث في حديث جابر أنها مرسلة. فهذا الحديث فيه أن المسافر إذا أقام ببلد إقامة لا يعلم نهايتها، لأن في الحديث الأخير اللي هو حديث جابر أن النبي أقام بتبوك هو لا يدري متى تنتهي المعركة، ولذلك قلنا إذا كانت له حاجة لا يدري متى تنتهي فإنه يتم حتى تنتهي حاجته. إذا كانت أنا قلت الجماعة، لكن إذا كان الجماعة كلهم مسافرون فالجميع يقصر، كما في تبوك النبي قصر لأنه هو الإمام وفي جيش لوحده فيقصر معه الناس. لكن أنا أقصر إذا كان هناك في مسجد للمقيمين ويؤذن فيه، وهذا بجوار المسجد، هذا هو الذي أريده. فهذه الأحاديث وقام النبي صلى الله عليه وسلم في 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 الحج وفي غيره، فإنه النبي صلى الله عليه وسلم قصر في الحج وقصر معه جميع الحجاج، حتى أهل مكة قصروا، وهذا هو الصحيح أن الحاج يقصر حتى ولو كان مكيا، الآفاقي والمكي إذا كان حاجا. لكن الذين يخرجون لخدمة الحجاج مع الحملات وهم ليسوا بحجاج، هؤلاء يتمون، ولو صلوا مع إمام المخيم الذي يقصر فإنه إذا سلم يقومون ويأتون بتمام صلاتهم في الرباعية أما الحجاج فإنهم يقصرون، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، سواء كانوا يعني من أهل مكة أو آفاقيين من غير أهل مكة. ولعلنا نتوقف عند هذا الحديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب وأن يلهمنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا كان 5 نعم، أما إذا كان 4 أيام فأقل تقصر إذا صليت وحدك. إذا خلص لا أول ما تصل وتدخل البلد تتم. الصواب أن الجمعة لا تجب على المسافر، ويصلونها ظهرا مقصورة. والله هذا الكلام فيه خلاف، والله الكثير من المحققين يعني يقولون الإمام واثنان، شيخ الإسلام ابن تيمية، بعض العلماء يقولون 40، وبعضهم يقول 12 رجلا لما روي في قوله سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليك وتركوك قائمة، قالوا أنهم انفضوا لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، لكن قالوا أن هذا الابتداء غير الانتهاء، من يرى 40، والـ40 أيضا لها دليل، ولكن هل الدليل هذا العدد مقصود أو غير مقصود، أو يعني كان اتفاقا، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم وهم 40، هل هذا العدد مقصود؟ يعني لو كانوا 39 ما يصلي، من أين لنا هذا؟ ولذلك يقول كثير من أهل العلم أنه ليس هناك عدد، يعني إلا أنه يكون الإمام واثنان معه، هكذا قالوا، والله تعالى أعلم. المسألة خلافية، وسيأتينا إن شاء الله أبواب الجمعة
وفيها أحاديث ربما نفصل فيها أكثر.
العلماء يقولون لا تقصر، يعني لا تجمع العصر مع الجمعة، هكذا يقول أهل العلم،
هذا كذا يقولون لا تجمع العصر إلى الجمعة، هكذا يقول أهل العلم والله تعالى أعلم.
يصلي العصر قصرا لكن ليست مجموعة إلى الجمعة، يجوز لكن ليست مجموعة إلى الجمعة
إذا سافر، إذا سافر نعم.
أه؟
السفر المباح يجوز له أن يترخص برخص السفر، السفر المباح سواء كان لنزهة أو لغيره إذا كان مباحا، لكن العلماء كثير منهم يقول سفر المعصية لا يترخص فيه برخص السفر، يعني رجل سافر ليعصي الله، هو ناوي من هنا سافر ليأخذ حق مسلم، ليعتدي على مسلم، ليذهب إلى بلد يتاح له فيه شرب الخمر وما ذهب إلا لهذا، فإن أو كثير من الله، فهذا لا يجوز له أن يترخص، قال أهل العلم، برخص السفر، يعني لا يستحق هذه، لا لا لا. هكذا يقول أهل العلم والله تعالى أعلم. الجمع للحاجة والقصر سنة، هذا هو الصحيح، الجمع للحاجة، إذا احتاج إلى الجمع يجمع، إذا حتى أنه ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير سفر ولا مطر على خلاف الرواية، فقالوا هذا للحاجة، لأن ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني رجل طبيب يريد أن يدخل مثلا في عملية تأخذ 10 ساعات وهو قريب من صلاة، يعني في صلاة بعد صلاة، عند صلاة أو بعد صلاة الظهر، فهل يجمع إليها العصر؟ نقول نعم يجمع إليها العصر، كذلك الجنود الذين يحرسون ويمنعون المجرمين من الإحداث في البلد، يعني هي للحاجة، للحاجة.
بعد ما نتابع المؤذن تتم للكلام الأول، إذا كان الإنسان المسافر على ظهر سير، معنى أنك جاءك المغرب مثلا في الطريق، ما تتوقف من أجل أن تصلي وتجمع السنة، إلا إذا كنت أنت تريد أن تتوقف هنا يعني لغرض آخر، مثلا أن السنة أنه إذا كان على ظهر سير يجمع جمع تأخير، يؤخرها حتى ينزل، وإذا كان جاء وقت الأولى وهو نازل، أنت في استراحة في قرية في مدينة في الطريق، نازل تتغدى أو تستريح أو كذا، فجاء وقت المغرب، فجاء وقت المغرب، ما السنة أنك تصلي العشاء مع الآن، تصلي المغرب وتصلي معه العشاء تقدم. أما إذا كنت سائر على ظهر سير، على السير، فالسنة أن تؤخر، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان على ظهر سير أخر الصلاة الأولى مع الثانية، وإذا بشرط أن لا يخرج وقت الثانية، بشرط أن لا يخرج وقت الثانية، مثلا لو أخر الظهر ما يترك حتى يخرج وقت العصر، بل يجب عليه أن يتوقف إذا ضاع، إذا 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 قرب نهاية أو خشي أن ينتهي وقت الثانية، يجب عليه أن يتوقف ويصلي الظهر والعصر. لكن إذا كان نازلا في قرية أو في مدينة في الاستراحات التي في الطريق هذه، فإنه وجاء وقت الأولى وهو نازل، فالسنة في حقه والأيسر، هو الأيسر له أن يصليه الثانية مع التي حضر وقتها، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة. هذا اللي كنت تريد أن تسأل عنه. خلاص الحمد لله. الكويت كيف؟ تقول تقصر لا تقول تجمع، الجمع قلنا للحاجة، ما هو لا للقصر، القصر يجوز إذا احتجت القصر تقصر، ها أقل من 80 لا، إذا احتاج القصر يقصر،
خشية على مثلا نفاذ الماء ما عنده إلا المن يتوضى بها الآن، أو يريد أن يعني كان من الأعذار التي ذكرناها، فإذا كان له حاجة يعني يقصر يتم. أما القصر لا، القصر عند الجمهور ففيه الخلاف الذي مر، القصر فيه الخلاف الذي مر، يعني هل هو تحد له مسافة أو لا تحد له مسافة. منهم لا يحد مسافة، يقول ما يعني إذا سألوا أولادك، أحد سأل أين أبوك، قالوا مسافر، وهذا فعلا هذا عرف أن هذا سفر عندهم، فإن هذا يعتبر سفر عندهم، ونصر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. جمهور أهل العلم يقولون لا، هو قريب من 80 هذه مسافة القصر، لكن الجمع يختلف للحاجة. قلنا مثلنا بالطبيب الذي يريد أن يعمل عملية، أو المريض الذي يريد أن يدخل في تخدير، أو فهو إذا احتاج إلى الجمع يجمع. الصلوات التي تجمع إلى بعض، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، غيرها لا يجمع إلا, 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 إلا هذه الأربعة. نعم. رفع اليدين في الصلاة ما أعرف فيه حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن روي من فعل ابن عمر، وابن عمر كما تعلمون يعني هو من شديد التمسك بالسنة، فالأولى يعني هو التكبيرات عادة يعني معها رفع في الصلاة وكذا، ورد أنه يرفع يديه في الصلاة، وهذه صلاة وفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فكونك تقول تعمل شيئا عمل به صحابك ابن عمر من فقهاء الصحابة ومعلوم عنه شدة التمسك بالسنة، فالرفع في هذه ولعل في الأمر سعى. أما حديث مرفوع إلى النبي فما أعرف فيه شيء. في الدعاء تقصد؟ لا، الدعاء رفع اليدين في الدعاء متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم عموما، هذه قاعدة. أكثر من 100 حديث رويت عن النبي في رفع اليدين في الدعاء، لكن الدعاء في المواطن هناك هذا عموما إذا أردت أن تدعو في الليل في السفر في، لكن في مواطن رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه فالسنة أن ترفع يديك فيها، مثل صلاة الاستسقاء، في مواطن لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة ترك الرفع فيها.